بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية السادسة، والتي أقيمت بمسجد علي بن المديني بمدينة الرياض، ومع شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا إن شاء الله في هذه الليلة المباركة سوف نتكلم على نواقض الإسلام التي جمعها الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وهذه النواقض العشرة هي أهم النواقض، أهم نواقض الإسلام. والنواقض جمع ناقض، وناقض الشيء هو الذي هو المبطل للشيء والمفسد للشيء. نواقض الإسلام يعني مفسدات الإسلام ومبطلاته، بمعنى أن الإنسان إذا فعل واحد من هذه النواقض بطل إسلامه ودينه، انتقل من دين الإسلام إلى دين أهل الأوثان والعياذ بالله، انتقل من كونه مسلم إلى كونه وثني، إلا أن يتوب، إلا أن يتوب قبل الموت. فإن لم يتوب قبل الموت وهو على ناقض من هذه النواقض فإنه يكون يخرج من دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، ويكون من أهل الأوثان. فنواقض الشيء يعني هي مبطلاته ومفسداته، مثل نواقض الوضوء منها خارج من السبيلين. إذا توضأ الإنسان ثم خرج منه بول أو غائط بطل وضوء، فسد، وانتقل من كونه متوضئ إلى كونه محدث. فكذلك نواقض الإسلام، إذا فعل الإنسان ناقض من هذه النواقض انتقل من كونه مسلم إلى كونه وثني من أهل الأوثان، نسأل الله السلامة والعافية. هذه النواقض هي أهم النواقض، واقتصر الإمام رحمه الله على هذه النواقض العشر، لأن النواقض الأخرى لأن أهم النواقض، ولأن كثيرا من نواقض الإسلام ترجع إلى هذه النواقض العشر، ترجع إليها جميع النواقض الأخرى، ترجع إلى هذه النواقض، أغلبها يرجع إلى هذه النواقض، فهي أهم النواقض. وسوف إن شاء الله نشرح هذه النواقض في هذه الليلة إن شاء الله، وغدا سوف نشرح رسالة القواعد الأربع إن شاء الله للإمام المجدد محمد عبد الوهاب، لأن طلب بعض الإخوان رسالة صغيرة، القواعد الأربع التي تميز بين المشركين والمؤمنين، ما يعني ما تأخذ وقت كثير، وبقية الوقت نجعله للأسئلة غدا إن شاء الله. نبدأ أول وقت نشرح القواعد الأربع، رسالة صغيرة صفحة وصفحتين موجودة عندكم، ثم بعدها تكون الأسئلة. واليوم إن شاء الله في هذه الليلة تكون لنواقض الكلام على نواقض الإسلام، وبقية الوقت يكون للأسئلة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المسمى بنواقض الإسلام العشرة. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض.
اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. اعلم، هذا أمر بالعلم، والعلم هو حكم الذهن الجازم، يعني تيقن واعلم يقينا أن الإسلام ينتقض بواحد من هذه النواقض العشرة. والعلم غير الظن، خلاف الظن، العلم هو اليقين، يعني تيقن. فالعلم هو حكم الذهن الجازم، معناه تيقن واجزم بأن الإنسان إذا فعل ناقضا من هذه النواقض خرج من الإسلام، اجزم من غير شك من غير توهم، لا تظن بل اجزم، اعلم علما جازما أن الإسلام ينتقض بواحد من هذه النواقض العشرة. نعم.
الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر.
هذا هو الناقض الأول من نواقض الإسلام. الناقض الأول من نواقض الإسلام الشرك في عبادة الله تعالى. الدليل ذكر لنا المؤلف رحمه الله دليلا، دليل لحكم المشرك في الدنيا ودليل لحكم المشرك في الآخرة. الدليل الأول في حكم المشرك في الدنيا، حكمه قال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الذنب الشرك غير مغفور، الشرك والمراد به الشرك الأكبر غير مغفور، لأن الله تعالى خص وعلق، فخص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة. والدليل الثاني حكمه في الآخرة، حكمه في الآخرة الجنة على صاحبه حرام وهو مخلد في النار، نعوذ بالله. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا كان حكمه في الدنيا لا يغفر وفي الآخرة مخلد في النار والجنة عليه حرام، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه في الدنيا أيضا تترتب عليه الأحكام، أحكام الدنيا، منها أولا أنه تطلق زوجته منه إذا كان متزوج، يفرق بينه وبينها إلا أن يتوب، لأنها مسلمة وهو كافر، والمسلمة لا تبقى في عصبة الكافر. قال الله تعالى: لهن حل لهم ولا هم يحلون لهم، يعني في الكفار. وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ومن الأحكام أيضا أنه إذا مات لا يصلى عليه ولا يغسل، ومن الأحكام أنه لا يدفن في مقابر المسلمين، ومن الأحكام أنه لا يدخل مكة، لأن مكة لا يجوز دخول المشرك، لا يجوز دخول المشرك مكة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنها أنه لا يرث ولا يعف، فإذا كان زوجته مسلمة وأولاده مسلمين فلا يرثونه، يكون ماله لبيت المال المسلمين، إلا إذا كان له ولد كافر فإنه يرثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن تترتب الأحكام إذا فعل ناقض من هذه النواقض واستمر عليه، هذه الأحكام تترتب: لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين في مقابرهم ولا يرث ولا يورث وتنفسخ زوجته منه ولا يدخل مكة، وإذا مات فهو من أهل النار إذا مات عليه، نسأل الله السلامة والعافية. والذنب غير مغفور، وفي الآخرة الجنة عليه حرام وهو مخلد في النار إذا فعل ناقض من هذه النواقض العشرة. الناقض الأول يقول المؤلف: الشرك في عبادة الله تعالى. الشرك في عبادة الله تعالى، ما هي العبادة حتى نعرف الشرك في العبادة؟ العبادة هي كل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي، كل ما أمر به الشارع أو نهى عنه، أمر إيجاب أو أمر استحباب، كل ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو أمر استحباب، أو نهى عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه، فالأمر يجب فعله، فالأمر الواجب، فالأمر إذا كان واجب فإنه يجب فعله، وإذا كان مستحب فإنه يستحب فعله، والنهي إذا كان نهي تحريم يجب تركه، وإذا كان نهي تنزيه فإنه يكره فعله. أو تقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كل ما جاء بالشرع من الأوامر والنواهي. فمثلا الزكاة، الصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والنذر عبادة، والذبح عبادة، والدعاء عبادة، والتوكل عبادة، والرغبة عبادة، والرهبة عبادة، والجهاد في سبيل الله عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة، والإحسان إلى الجيران عبادة، وصلة الأرحام عبادة. وكذلك النواهي يتركها المسلم تعبدا لله، يترك الشرك، يترك العدوان على الناس في الدماء، العدوان على الناس في الأموال، العدوان على الناس في الأعراض، جحد الحق، جحد الحق تتعبد بأن لا تفعل هذا المنكر، تتعبد بأن لا تفعل الزنا، تتعبد الله بأن تترك شرب الخمر، تترك عقوق الوالدين، تترك التعامل بالربا، تترك الغيبة، تترك النميمة، كل هذا عبادة. فالعبادة أو الأوامر والنواهي، الأوامر تفعلها والنواهي تتركها تعبد لله. والأوامر قسمة، أمر إيجاب وأمر استحباب. أمر إيجاب كالصلاة هذه واجبة، وأمر استحباب كالسواك مستحب. والنهي نهي تحريم كالنهي عن الزنا، ونهي تنزيه كالنهي عن الحديث بعد صلاة العشاء. وسواء كان العمل ظاهر كالصلاة والصيام أو باطن كالنية والإخلاص والصدق والمحبة. والنهي سواء كان ظاهر كالزنا نهي عنه أو باطن كالعجب والكبر يتركها، العجب والكبر والرياء والغل والحقد والحسد. فإذا العبادة تشمل الأوامر والنواهي، تشمل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي جاء بها الشرع. فإذا صرف نوعا من هذه العبادة لغير الله وقع في الشرك. مثل المؤلف رحمه الله قال كالذبح لغير الذبح عبادة. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال سبحانه فصل لربك وانحر. فإذا ذبح لغير الله فقد صرف العبادة لغير الله فيكون مشرك. إذا ذبح ومثل المؤلف كان يذبح للجن، إذا ذبح للجن أشرك، أو للقبر لصاحب القبر أشرك، أو ذبح للقبر أو للنجم أو للولي فإنه يكون مشركا. ومثل الدعاء إذا دعا غير الله، طلب المدد من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، طلب المدد من غير الله، طلب الشفاء من غير الله، طلب الاستجارة تفريج الكربة من غير الله أشرك. وكذلك الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستعادة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. وكذلك أيضا من العبادة طاعة المخلوق في التحليل والتحريم، كان يطيع أميرا أو وزيرا أو عالما أو عابدا أو أبا أو زوجا أو سيدا، يطيعه في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فيكون شرك، صرف العبادة لغير الله، لأن الله تعالى هو المحلل والمحرم. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومثل الركوع إذا ركع لغير الله عبادة، أو سجد لغير الله صرف العبادة لغير الله، أو طاف بغير بيت الله تقرب لذلك الغير، أو نذر لغير الله، أو حلق رأسه لغير الله كالصوفية الذي يحلق أحدهم رأسه لشيخه تعبدا له، أو وكذلك يركع لها أو يسجد له، أو يتوب لغير الله كالصوفية الذين يتوبون لشيوخهم، والشيعة الذين يتوبون أيضا لرؤسائهم، والنصارى الذين يتوبون لقسيسين. التوبة عبادة. قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. وفي المسند مسند الإمام أحمد أنه جيء بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله. فالله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فالله تعالى هو أهل التوبة. فإذا تاب لغير الله وقع في الشرك، صرف العبادة لغير الله. فإذا المؤلف رحمه الله يقول الناقض الأول الشرك في عبادة الله. وعرفنا العبادة أن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فإذا صرف أي نوع ثبت في الشرع أنه مأمور به أو ثبت في الشرع أنه منهي عنه وقع في الشرك. ثبت في الشرع أنه مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب أو نهى عنه الشرع نهي تحريم أو نهى تنزيه. فإذا فعل الأوامر لغير الله أو ترك النواهي لغير الله وقع في الشرك. والمؤلف مثل الذبح ومثله الدعاء ومثله الاستعاذة ومثله الاستغاثة ومثله النذر ومثله الركوع ومثله السجود ومثله الطواف ومثله التوكل ومثله الخوف ومثله الرجاء ومثله حلق الرأس وغير ذلك من أنواع العبادة. فإذا صرف واحدا منها لغير الله فقد وقع في الشرك وترتبت عليه الأحكام، فهو لا يغفر وتنفسخ زوجته منه إذا لم يأتم في الحال، ولا يدخل مكة، ولا يرث ولا يورث، ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن على المسلمين في مقابرهم إذا مات، وهو في الآخرة من أهل النار والجنة عليه حرام. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. من جعل بينه وبين الله واسطة، كان يدعو البيت أو صاحب القبر يقول يا فلان اشفع لي عند الله. وهذا النوع وإن كان داخل في النوع الأول إلا أنه خص منه. فالشرك في عبادة الله عام، كان يدعو غير الله عام، يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله. أما النوع الثاني فهو أن يجعل بينه وبين الله واسطة، يزعم أنه ينقل حوائجه إلى الله. كان يقول لصاحب القبر يا فلان اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي، يسأله الشفاعة. جعل الرسول واسطة بينه وبين الله، هذا شرك، لأنه دعا غير الله، ومن دعا غير الله فقد أشرك. تشمله النصوص التي فيها ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله سبحانه وتعالى فلا تدعو مع الله إله آخر فتكون من المعذبين، وقوله إن الشرك لا ظلم عظيم، وقوله ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر، فسماه كافر. وقالوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه الله شركا. فإذا من جعل بينه وبين الله وسائط هذه الواسطة يدعوه من دون الله أو يسأله الشفاعة أو يتوكل عليه، والتوكل معناها أن يعتمد بقلبه عليه ويفوض أمره إليه في حصول مطلوبه، فإنه يكفر بإجماع المسلمين، لأن هذا نوع من الشرك. فالناقض الأول أعم وهذا أخص. الناقض الأول الشرك في عبادة الله، سواء كان هذه العبادة دعاء أو ذبح أو نذر أو طاعة في التحليل والتحريم أو ركوع أو سجود عام. والناقض الثاني خاص، وهو من يجعل بينه وبين الله وسائط واسطة يدعوه ويسأل أو يسأله الشفاعة ويتوكل عليه. فجعل صاحب الميت واسطة بينه وبين الله، يقول يا فلان اشفع لي عند الله، يا فلان انقل حاجتي إلى الله. وهكذا، أو يسأله الشفاعة أو يتوكل عليه، يعتمد عليه في حصول مطلوبه، يتوكل على هذا الميت
مثلا أو على هذا الحي أو الحي أيضا يتوكل عليه في أن ينجيه من النار، ويتوكل عليه في أن ينصره على عدوه، يتوكل عليه في أن ييسر له الرزق، يتوكل عليه في حصول الولد، يتوكل عليه في النجاة من النار أو في دخول الجنة. هذا لا يقدر عليه إلا الله. فمن جعل بينه وبين الله وصل سواء كالحي أو ميتا فإنه يكون مشركا. إنما الحي يسأل في الشيء الذي يقدر عليه، يقول يا فلان أعني في إصلاح سيارتي، يا فلان أقرضني مالا، يا فلان أعني في إصلاح مزرعتي. أما أن تسأل الحي بأن يغفر لك ذنبك هذا ما لا يملكه، أو ينجيك من النار، أو تسأل في أن يرزقك أو ينصرك على عدوك أو لا يحرمك دخول الجنة، هذا ما يستطيع، هذا شرك. فإذا جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم من دون الله أو يسألهم الشفاعة أو يتوكل عليهم بمعنى يعتمد عليه ويفوض أمره إليه في حصول مطلوبه، فإنه يكفر بإجماع المسلمين. ولهذا قال المؤلف كفر إجماعا. والأدلة على هذا هي الأدلة التي فيها أن الشرك أن الشرك في العبادة كفر مخرج عن الملة. يعني الأدلة التي فيها تحريم الشرك وتحريم دعاء غير الله وتحريم سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هي أدلة هذا النوع أو هذا الناقض من نواقض الإسلام، كقوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين. وقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم فقد أشرك، أو يسألهم الشفاعة فقد أشرك، أو يتوكل عليهم في يفوض أمره إليهم في حصول المطلوب فقد أشرك، لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل. نعم.
الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
نعم. الثالث الناقض الثالث من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر بالإجماع. من لم يكفر المشركين، ومشرك شامل لجميع الكفرة، اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين كلهم مشركون، يجمعهم شيء واحد وهو الشرك بالله عز وجل. فاليهود مشركون لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا شرك، والنصارى مشركون لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولأنهم يعبدون عيسى، والوثنيون مشركون والمجوس مشركون والمنافقون مشركون. فمن لم يكفر المشركين فهو كافر، وكذلك من شك في كفر الكافر، من شك في أن اليهود كفار أو شك في أن النصارى كفار أو في أن الوثنيين كفار فهو كافر بهذا الشك، أو صحح مذهبهم قال إن اليهود على دين صحيح أو النصارى على دين صحيح أو على دين صحيح، أو قال لو قال شخص لما سئل عن اليهود والنصارى قال أنا ما أقول فيهم شيء، اليهود على دين والنصارى على دين والمسلمون على دين، من حب أن يتدين بالإسلام أو باليهودية أو بالنصرانية فله ذلك، هذا الشرك، هذا بالإجماع يكون كافر لأنه صحح مذهب المشركين ولأنه لم يكفر المشركين. وكذلك إذا شك قال أنا ما أدري هل هم كفار أو ليسوا كفار، اليهود نزل عليهم كتاب توراة والنصارى نزل عليهم الإنجيل واليهود والمسلمون نزل عليهم القرآن، ما أدري هل هم كفار أو ليسوا بكفار، يكفر إذا شك، لا بد أن يجزم بكفر اليهود والنصارى والوثنيين رحمك الله. والدليل على هذا قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فإنه لم يكفر بالطاغوت. وليس هناك إيمان إلا بشيء، الشيء الأول الكفر بالطاغوت، والشيء الثاني الإيمان بالله، أمران لا بد منهم، ما يحصل التوحيد إلا بأمرين، الأمر الأول الكفر بالطاغوت، والأمر الثاني الإيمان بالله. والكفر والطاغوت كل ما خلف الشرع فهو طاغوت، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع سمي طاغوت من الطغيان ومجاوزة الحد. ومعنى الكفر بالطاغوت هو أن تتبرأ من عبادة غير الله وتنفيها وتنكرها وتبغضها وتعاديها وتعادي أهلها، هذا هو الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت البراءة، البراءة من كل معبود سوى الله، وإنكار كل عبادة، وإنكار كل عبادة لغير الله، ونفيها وبغضها وبغض أهلها ومعاداتها، هذا هو الكفر بالطاغوت. لأن أن تتبرأ من كل شرك ومن كل دين غير دين الإسلام، وتنكره وتنفيه وتبغضه وتعادي وتعادي أهله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإيمان بالله، إذا فعلت الأمرين فأنت موحد، تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، هذه كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد، وهي الكلمة التي تقي قائلها الشرك، كلمة التقوى تقي قائلها الشرك، وهي الكلمة التي من أجلها أرسل الله الرسل، من أجلها بعث الله الرسل، من أجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، من أجلها قام سوق الجهاد، من أجلها قامت القيامة وحقت الحاقة ووقعت الواقعة، ومن أجلها خلقت الجنة والنار. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. والكلمة التوحيد لا إله الله فيها الأمر، فيها كفر وإيمان، لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله، لا إله هذا نفي العبادة عما سوى الله، صدر الكلمة فيها كفر بالطاغوت، لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا الإيمان بالله، لا إله نفي لكل عبادة لغير الله، تنفي العبادة عن غير الله عز وجل، إلا الله تثبت العبادة بجميع أنواعها لله، لا إله تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله، وهذا هو كفر بالطاغوت، إلا الله تثبت العبادة بجميع أنواعها لله عز وجل. فمن لم يكفر المشركين ما كفر بالطاغوت، أقر الشرك، من شك في كفر اليهود والنصارى أو صح مذهبهم ما كفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا. إذن الدليل على أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم، الدليل على أنه يكفر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأنه لم يكفر بالطاغوت. فمن الدليل؟ قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فإنهم لم يكفر بالطاغوت، ومن لم يكفر بالطاغوت فيؤمن بالله. ومن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فإنه لم يحقق كلمة التوحيد، ما حقق كلمة التوحيد، وإنما ناقضها، بل ناقض كلمة التوحيد، يكون عمل هذا ناقض لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد فيها كفر بالطاغوت وإيمان بالله، ليس هناك إيمان إلا بشيء، ليس هناك توحيد ولا إيمان إلا بشيء، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. ولهذا كلمة التوحيد فيها لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات. لو قال إنسان الله هو المعبود، أنا أوحد الله وأعبد الله، يكون مؤمن؟ لا. لو قال شخص الله المعبود، الله معبود أنا أعبد الله، نقول هذا ليس بتوحيد، ما يكفي كونك تعبد الله، بل لا بد أن تنكر عبادة كل معبود سوى الله، لا بد أن تأتي بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله، لا حصر نفي وإثبات، لا بد من الأمرين، لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. فلو قال شخص أنا أعبد الله فقط، هل أنا موحد؟ نقول لا، لا ما يكفي شلون تعبد الله، لا بد أن تعبد الله ومع ذلك تنفي العبادة عن غير الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت، وهذا ما يحصل إلا بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله. فإذا دليل أن الثالث هذا النقل الثالث قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها تخلية وتحلية. ما معنى تخلية وتحلية؟ تخلية أو التخلية هو أن تنفي العباد عن غير الله، فإذا نفيت وأنكرت عبادة كل معبود سوى الله بعد ذلك تأتي التحلية فتثبت العبادة لله عز وجل. تخلية ثم تحلية، لا إله تخلية، نفيت العبادة عن غير الله، إلا الله تحلية أثبتت العبادة لله، لا إله هذا هو الكفر بالطاغوت، إلا الله هذا هو الإيمان بالله. نعم.
الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه
أو أكمل
أكمل من هديه. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
نعم. الرابع من نواقض الإسلام أن من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من هديه أو أن حكمه أحسن من حكمه كفر إجماع، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم الله ورسوله. فمن اعتقد أن هناك هدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هناك حكم أحسن من حكمه فإنه يكون كافرا. والدليل دليل ذلك أنه لم يشهد أن محمد رسول الله، ما شهد أن محمد رسول الله، لأن شهادة محمد رسول الله تقتضي تصديقه في أخباره والعمل بشرعه والتحاكم إلى شريعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتتعبد الله بشريعته. فمن اعتقد أن هناك هدي أكبر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن حكمه أحسن من حكمه فإنه لم يشهد أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله باطلة، تبطل شهادة أن محمد رسول الله. فمن اعتقد أن هناك هدي أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أو مساوي أيضا، حتى لو اعتقد أن هناك هدي مساوي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هناك حكم مماثل لحكم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. وكذا لو اعتقد أن هناك هدي أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأن حكمه أكمل لكن قال يجوز أن تهتدي بغير هدي الرسول ويجوز أن تتحاكم إلى غير حكم الرسول فإنه يكفر، يكون كافر لأنه استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه. فمن قال إن هدي الرسول أحسن الهدي لكن ما في مانع عندك تهتدي بهدي غيره ولو كان هدي الرسول أحسن، أو قال إن حكم القوانين حكم الرسول أحسن من حكم القوانين لكن يجوز الحكم بالقوانين فإنه يكفر، لا يجوز الحكم بالقوانين ولو كنت تعتقد أن حكم الشريعة أحسن، لأنه في هذه الحالة استحللت أمرا محرما معلوم من الدين بالضرورة. مثل من يقول الزنا حلال، الزنا حلال ولكني لا أزني، يقول هو ما يفعل الزنا لكن يقول الزنا حلال، أو قال الربا حلال لكن لا أتعامل بالربا، يقول أكفر لأن الربا حرام، يكونك تستحله وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة هذا كفر. فكذلك إذا قال الحكم بالقوانين جائز ولكن الحكم بالشريعة أحسن، يقول لا، كونك تجيز الحكم بالقوانين هذا كفر وردة، لأنك استحللت أمرا محرما معلوم من الدين بالضرورة. الحكم بالقوانين هذا حرام بالإجماع، مثل الزنا حرام بالإجماع، مثل الربا حرام بالإجماع، فمن قال الزنا حلال كفر، من قال الربا حلال كفر، من قال الحكم يجوز الحكم بالقوانين كفر ولو كان ولو كان يعتقد أن الحكم بالشريعة أحسن. فإذا اعتقد أن هناك هدي أحسن من هدي الرسول عليه الصلاة أو مماثل أو أقل مع جواز الاهتداء بغير هديه كفر. وكذلك من اعتقد أن هناك حكم أنه يجوز الحكم بغير حكم الله ورسوله سواء اعتقد أن حكم الله أحسن أو أقل أو مماثل فإنه يكون كافرا، لأنه استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة، والدليل أنه لم يشهد أن محمد رسول الله، ومن لم يشهد أن محمد رسول الله فإنه كافر، لأن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي التحاكم إلى شريعته، اعتقاد أنه لا يجوز التحاكم إلى غير شريعته، واعتقاد أنه لا يجوز الاهتداء بغير هدي عليه الصلاة والسلام. نعم.
الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر.
نعم. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر. الرسول جاء بشرعية الصلاة، فمن أبغض الصلاة كفر. جاء بشرعية الزكاة، جاء بشرعية تعدد الزوجات، فمن أبغض هذا الحكم شرعية تعدد الزوجات كفر. ولهذا فإن ينبغي أن يفهم النساء بأنهن لا يكرهن تعدد الزوجات، لأن هذا حكم الله ورسوله، لكن يكره الكراهة كون يكون عندها كراهة لهذا الشيء، وأنها لا تحب، يعني كراهة طبيعية وهي لا تكره الحكم الشرعي لا يضرها ذلك، أو كون بعض الرجال لا يعدل فيتكره أن يعدد هذا الرجل لأنه تخشى أن لا يعدل، فهذا لا بأس. أما أن تكره الحكم الشرعي وهو التعدد فهذا يكون ردة والعياذ بالله، كراهة فوض لما جاء به الرسول. والدليل على هذا قول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فمن كره شيئا مما أنزله الله أو مما شرعه الله ورسوله أو أبغض فإنه يكون كافرا. فإذا أبغض تشريع الصلاة أو تشريع الزكاة أو تشريع الصوم أو تشريع الحج أو تعدد الزوجات أو كره ذلك أو أبغض فإنه يكون كافرا، لأن ذلك ينافي الإيمان، لأن حب الله ورسوله لا بد منه، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر، لكن كمال المحبة تقديم محبة الله ومحبة الرسول على كل شيء، لكن أصل المحبة لا بد منه، من لم يحب الله ورسوله كافر. فمن أبغض الله أو أبغض رسوله أو أبغض شيء مما جاء به الشرع كفر. فإذا أبغض شيء مما جاء به الشرع كفر. وأعظم من ذلك من أبغض الله أو أبغض رسوله أو أبغض شيء فإنه يكون كافرا. فإذا من أبغض شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو مما جاء على الله تعالى في كتابه أو كره ذلك أو أبغض الله أو أبغض رسوله فإنه يكون كافرا مرتدا، لقول الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ولأن هذا البغض ينافي الإيمان، ولأن محبة الله ورسوله أصل الإيمان، من لم يحب الله ورسوله هو كافر. ومن أبغض شيئا مما جاء به الرسول أو كره شيئا مما جاء به الرسول فإنه يقتضي عدم محبة الله ورسوله، وهذا كفر وردة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
السادس: من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام أو ثوابه أو عقابه كفر. من استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر، أو استهزأ بثوابه أو بعقابه فإنه يكفر. فإذا استهزأ بالصلاة كفر، إذا استهزأ بالزكاة كفر، استهزأ بالصوم كفر، استهزأ بالمصلين لأنه يعني سخرية بهذه الصلاة التي يصليها المسلم كفر، أو استهزأ باللحية كراهة اللحية، كراهة لما جاء به الإسلام من الأمر بإعفاء اللحية. أما إذا سخر من الشخص لذاته أو لشخصه فلا يكفر، لكن استهزأ باللحية يعني لأن الإسلام جاء باللحية، هو يستهزئ باللحية لأن الله شرعها على لسان رسوله، شرع إعفاءها. أما إذا استهزأ بشخصه فلا يكفر. وكذلك إذا استهزأ بالثواب، استهزأ بالجنة، كيف الجنة؟ كيف الجنة ثواب المؤمنين؟ سخر بذلك. أو استهزأ بالنار، النار عقوبة، عقاب للكافرين، استهزأ بها وسخر، قال إيش الجنة إيش النار، يكفر والعياذ بالله. أو قلت من قال لا إله إلا الله غفرت ذنوبه، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، فاستهزأ بهذا الثواب سخرية، لا لأنه لم يصح عنه، فإنه يكفر. فإذا استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام، أو استهزأ بالثواب الذي أعده الله للمطيع، أو أعده الله على عمل الصالح، أو العقوبة التي أعدها الله للعاصي أو للكافر، فإنه يكفر. والدليل قول الله تعالى في سورة التوبة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت لهم الكفر بعد الإيمان. وهذه الآية نزلت في جماعة من المجاهدين في غزوة تبوك، استهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء، قال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، كما ثبت في الحديث، يعنون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول ما رأينا منهم في كثرة الأكل وكذب الحديث والجبن عند قتال الأعداء، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء. فسمعه عوف بن مالك، سمعه وهم يتحدثون، فقال للقائل: كذبت ولكنك منافق، لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فلما جاءه وجد الوحي قد سبقه وأنزل الله هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء هذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا رسول الله، ما لي قصد، إنما تكلمت بكلام نقطع به عن الطريق، مثل ما يقول بعض السواليف حكايات نقطع بها عن الطريق، ما لي قصد يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد سوى أن يتلو عليه هذه الآية: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والرجل متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحبل الذي في بطن البعير، ورجلاه تخط بالأرض، والحجارة تضرب رجليه، تنكب رجليه، وهو يبالغ في الاعتذار ويقول: يا رسول الله، ما قصدت، إنما كلام نقطع به عنا الطريق. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يزيد سوى أن يقرأ عليه هذه الآية: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان هؤلاء سخروا بالرسول والصحابة وقالوا إنهم يأكلون كثير ويكذبون في الحديث ولا ويجبنون عند اللقاء، فكيف بمن سخر بدين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سخروا بأشخاص قالوا إنهم يكذبون ويأكلون كثيرا ويجون عند اللقاء، فكيف بمن سخر بالصلاة أو بالزكاة أو بالصوم أو بالجنة أو بالنار أو بالبعث أو بالجزاء أو بالصراط أو بالميزان؟ فإنه يكفر. نعم.
السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
السابع من نواقض الإسلام السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا النواقض، الناقض السابع السحر. والسحر هو في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، وفي الشرع هو عبارة عن عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. وسمي السحر سحرا لأن الساحر يؤثر في الخفاء، يعمل عزائم أو رقى أو عقد تؤثر في الخفاء في القلوب والأبدان، قد تؤثر بالمرض وقد تؤثر بالقتل وقد تؤثر بالتفريق بين المرء بين الزوج وزوجه. فالساحر الذي يتصل بالشياطين لا بد أن يقع في الشرك، وهو نوع من الشرك، لأن الساحر الذي يتصل بالشيطان بينهما خدمة متبادلة، هناك عقد يعقد الشيطان الجني مع الساحر عقد، بمقتضى هذا العقد يكفر الإنسان الساحر، لا بد أن يكفر، يطلب الشيطان منه أن يكفر بأن يتقرب إليه بالشركيات التي يريدها، يطلب منها أن يلطخ المصحف بالنجاسة أو يبول على المصحف أو يفعل يذبح له ويتقرب إليه بالشركيات. فإذا فعل الشرك الساحر خدمه الجني بأن يستجيب لمطالبه، إذا أمره أن يلطم شخص لطمه، أن يقتل شخص قتله، أن يأتي له بشيء يأتي له بالأخبار وغيرها. فإذا السحر شرك، فمن فعل السحر تعلمه أو علمه أو فعله أو رضي به كفر، لأن الرضي كالفاعل، من رضي بالشرك فهو مشرك. والدليل قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، في قصة الملكين اللذين أنزلا إلى الأرض وفتنا، فإذا جاءهما أحد يطلب أن يعلمه السحر نصحاه ونهياه وشد النهي وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإذا أصر علمه. ولقول الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فكفروا بتعليم الناس السحر. فالسحر كفر وردة، من فعل السحر أو رضي به فهو كافر. ومنه الصرف والعطف، الصرف يصرف المرأة عن زوجها أو والزوج عن امرأته، يعمل لهم سحر بحيث أن الرجل إذا جاء إلى امرأته رآه في صورة قبيحة فينفر منها ولا يريد أن يقربها، أو هي يكرهها لزوجها، إذا رأت زوجها رأته في صورة قبيحة ما تطيق النظر إليه فيفرق يحصل فراق بينهم. هي لا ما فيها يعني، هي ليس فيها شيء وليس في شيء، لكن الشيطان لا الساحر عمل لهما سحر بحيث أنه يجعل المرأة أمام زوجها في صورة قبيحة لا يطيق النظر إليها، أو يجعل المرأة في صورة قبيحة الزوج في صورة قبيحة إذا رأت الزوجة ما تطيق النظر إليه فيحصل الفراق. هذا الصرف، صرفها عنه وصرفه عنها. والعطف بالعكس، العطف يعني يحبب المرأة، يجعل له سحر بحيث إنه يميل إلى المرأة ويحسنها ولو كانت قبيحة، ولو كانت دميرة الخلقة يجعلها من أحسن الناس وأجمل الناس. وكذلك أيضا يجعل إذا سحر المرأة يجعلها تنظر إلى زوجها أنه أحسن الناس وأجمل الناس وإن كان كريم وإن كان دميرة الخلقة. هذا عطف، عطفها عليه وعطفه عليه، فهذا من السحر. ومنه التولة، وهو شيء يصنعونه، شيء دواء يصنع، يصنع السحرة ويعطونه للزوجة أو للزوجة، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. فالسحر من فعل السحر أو رضيه ومنه الصرف والعطف فإنه يكون كافرا بنص القرآن. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمن فعل السحر أو تعلم السحر أو علمه أو رضي به ومنه الصرف والعطف، فإنه يكون كافرا لأنه أشرك بالله عز وجل. والدليل آية: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله سبحانه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وقوله سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولكن السحر لا يضرون أحدا إلا إذا قدر الله شيئا، إذا قدر الله الضرر حصل. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بإذن الله كوني القدر. نعم.
الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. المظاهرة والمعاونة بمعنى واحد، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، يعني يساعد المشركين على المسلمين، كأن يكون هناك قتال بين المسلمين والكفار، ثم يعين الكفار على المسلمين، يساعد ويعاون الكفار في قتال المسلمين، يساعدهم بأي شيء، بالمال أو بالسلاح أو بالرأي. فإذا ساعد الكفار على المسلمين يكون هناك قتال بين المسلمين والكفار، ثم يأتي هذا الشخص ويساعد المشركين ويعاونهم على المسلمين، يعاونهم يعطيهم ويمدهم بالمال أو يمدهم بالسلاح أو يخطط لهم بالرأي حتى يدبر المكائد لهم، فإنه يكون كافرا لأنه فضل إيش؟ فضل المشركين على المسلمين. وهذا التفضيل، تفضيل المشركين، يستلزم أنه يبغض الإسلام ويبغض الله ورسوله، وهذا كفر وردة. من لم يحب الله ورسوله فإنه يكون كافرا. فالذي يعين المشركين على المسلمين، يعني في إذا كانوا حرب أو قتال بين المسلمين والكفار، ثم يأتي ويعين المسلمين المشركين على المسلمين، يساعدهم ويعاونهم ويظاهرهم على المسلمين بالمال أو بالسلاح أو بالرأي والتخطيط وتدبير المكائد، فإن هذا يكون دليل على أي شيء؟ دليل على بغضه لله ورسوله، ودليل على بغضه للإسلام، ودليل على أنه كاره للإسلام وللمسلمين، وكاره لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون كافرا. من أبغض الله أو أبغض رسوله أو أبغض شيء مما جاء بالرسول فإنه يكون كافرا. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ومن لم يحب الله ورسوله فإنه كافر. أصل المحبة لا بد منها، لكن الكمال كون الإنسان يقدم محبة الله ومحبة على الأهل والأولاد والمال، هذا هو الكمال. فإذا قدم محبة الله، قدم شيئا من المال أو الأهل أو غيره على محبة الله ورسوله، يكون عاصي ناقص الإيمان. لكن إذا لم يحب الله ورسوله فإنه يكون كافرا. والذي يظاهر يعاون المشركين على المسلمين، هذا لا يحب الله ورسوله، مبغض لله ولرسوله، كاره لله ولرسوله، كاره لما أنزل الله، فيدخل في قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. والدليل الخاص بهذا أن المظاهرة كفر، هذه الآية الكريمة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه من التولي، التولي محبة المشركين كفر وردة، أصل محبة المشركين كفر وردة، وينشأ عن هذه المحبة المساعدة، مساعدتهم على المسلمين. فإذا من ساعد ظاهر المشركين على المسلمين فإن هذا دليل على أنه تولى المشركين، وتولي المشركين ردة، توليهم ردة. في هناك فرق بين التولي وبين الموالاة، التولي تولي الكفرة ردة، أما الموالاة يعني محبة معاشرتهم ومصادقتهم هذا كبيرة، أما التولي فهو ردة، وأصل التولي المحبة في القلب، ثم ينشأ عنها المساعدة والمعاونة. فكونه يساعد المشركين على المسلمين بالمال أو بالسلاح أو بالرأي هذا دليل على أنه تولى المشركين وأحبهم، وتولى المشركين ومحبتهم ردة وكفر بنص القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتولوا، لا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، الكفار بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم يعني الكفرة منكم فإنه منهم، من يتولى الكفرة منكم أيها المسلمون فإنه منهم كافر مثلهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن معاونة الثامن معاونة ومساعدة ومظاهرة المشركين على المسلمين، هذه ردة، لأن هذا من التولي للكفرة، وتولي الكفرة ردة عن الإسلام بنص القرآن. نعم.
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر.
نعم. من اعتقد، التاسع: من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. نعم. نعم. الدليل عندك؟ دليل
ومن يبتغي غير الإسلام دينا.
نعم. نعم. الدليل قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن اعتقد أن أحدا يسعى الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر عن شريعة موسى فهو كافر، وذلك أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين الجن والإنس وللعرب والعجم، ولأن شريعة نبينا هي الشريعة الخاتمة وهي الناسخة لجميع الشرائع. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة، وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فمن اعتقد أن أحدا يجوز له أن يخرج عن شريعة محمد ويتعبد الله بشريعة أخرى فهو كافر. لماذا؟ لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للجن والإنس وللعرب والعجم، ولأنها ناسخة لجميع الشرائع، ولأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صارت رسالته عامة لجميع من يوجد إلى يوم القيامة، بخلاف شريعة موسى. شريعة موسى ليست عامة بل هي خاصة ببني إسرائيل، ولهذا وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. الخضر التزم بشريعة موسى ولا خرج؟ خرج عن شريعة موسى، ولأن الخضر على الصحيح نبي يوحى إليه، ولهذا جاء موسى عليه السلام يتعلم من الخضر، كما قص الله علينا ذلك في سورة الكهف، وكما ثبت في الحديث الصحيح أن موسى خطب الناس فسأله رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فعاتب الله عليه وقال: إذ لم يرد العلم إليه. فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فقال: بلى عبدنا خضر أعلم منك. وهذا في صحيح البخاري. فقال: يا ربي أين أجده؟ قال: في مجمع البحرين. قال الله: في مجمع البحرين. فسافر موسى، سافر ليتعلم من الخضر، ركب البحر وهو فتاة يوشع بن نون، وفيه الرحلة في طلب العلم، وجاء وجعل الله له علامة يجده، وهو أنه إذا فقد الحوت فإنه يجده، أخذ معه الحوت، فلما فقده وجده، فجاء إليه مسجع الخضر بثوب فقال موسى السلام، فرفع كشف الغطاء عن وجهه وقال وأنا بأرضك السلام، وين أنت؟ ما أنت في أرض ما فيها سلام، وأنا بأرضك السلام. فقال من أنت؟ قال أنا موسى. قال من موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال ما جاء بك؟ قال جئت ليتعلم منك. فقال أما يكفيك التوراة التي أنزلها الله عليك؟ وهذا في دليل على أن الإنسان يعني مهما بلغ يحتاج إلى زيادة من العلم، وقل رب زدني علم. هذا موسى عليه الصلاة والسلام، هو نبي كريم ومن أولي العزم الخمسة، ومع ذلك راح يستزيد من طلب العلم، ركب البحر وسافر. فإذا فالخضر ما التزم بشريعته، قال إني جئت أتعلم منك، قال لا تستطيع، ما تصبر، قال إن شاء الله ستجدني صابرا، قال إن صبرت إن أردت ذلك فلا تسألني عن شيء حتى يحدث لك منه ذكرى، لكن سترى شيئا لا تصبر عليه، قال لا إن شاء الله ستجدني صابرا، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك. طيب، فجعلوا يمشون على ساحل البحر، فمرت بهم سفينة فأشر لها الخضر، فوقفوا لأنهم يعرفون الخضر ولا يعرفون موسى، فأركبوهم بدون أجرة. فلما أركبوهم أخذ جعل الخضر أخذ الفأس وجعل يخرق السفينة، يخرقها حتى خرج الماء. استغرب موسى ما صبر، كان سبحان الله ناس أحسنوا إلينا وحملونا بدون أجرة، تخرب سفينتها تخرقها أخرقتها، لقد جئت شيئا يمرى، أنكر عليك. فقال الخضر ألم أقول إنك لن تستطيع أن أصبر؟ قلت لك ما تستطيع. قال هذه المرة نسيت اسمح لي. فقال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقي من أمري عسرا. فقال طيب. فنزلوا، جاءت المسألة الثانية أشد وأشد أعظم وأعظم. فلما نزلوا جعلوا يمشون في حي من الأحياء، فوجد غلام يمشي صغير، فأخذه وقلع رقبته ورماها كأنها كرة قتله. فانزعج موسى انزعاج عظيم، سبحان الله، أقتلت نفسا بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال فشدد عليه الخضر، قال ألا ما أقول لك إنك لن تستطيع من صبرا؟ الأولى قال ألا ما أقول، والثانية قال ألا ما أقول لك إنك لن تستطيع من صبرا؟ قلت لك ما تستطيع. فقال هذه آخر مرة، إن سألتك هذه المرة خلاص يكون الفراق بيني. قال هذا فراق بيني وبينك آخر مرة، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. ثم بعد ذلك مروا لقرية أو بلدة فاستضافوهم، لكنهم لؤماء فلم يضيفوهم، طردوهم ما أعطوهم حق الضيافة. فوجد جدارا يريد أن ينقض، فجعل الخضر يشتغل ويعمل، قال هذا لازم نقيم هذا الجدار. فقال سبحان الله، ناس لؤماء ما ضيفونا وتروح تشتغل عندهم تبني لهم؟ قال هذا فراق بيني وبينك، انتهى الأمر. وبين له، قال السفينة هذه خرقتها لأنها لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك ظالم يأخذ السفينة الصالحة، وأنا أردت أجعل فيها عيب حتى تبقى المساكين، والخرق هذا أسده أجعل فيه سدد ولا تغرق، وتسلم السفينة للمساكين، لأن لو ما جعلت فيها عيب أخذها الملك الظالم. وهذا الغلام لو عاش كان كافرا، وسيرهق والديه طغيانا وكفرا، وسيرزقهم الله خيرا منه. وأما الجدار فهذا تحته كنز لغلامين يتيمين في المدينة، وكانت أبوهما صالحا، فلو تركوا سقط ضاع المال، لكن أنا أبنيه حتى يبقى ويعرف مكان المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى، لو صبر لقص الله علينا من خبرهما. فالخضر قال يا موسى أنت على علم من علم الله علمني لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمك الله علمني الله لا تعلمه. ولما مر عصفور ونقر في البحر وأخذ منه، قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما ينقص هذا البحر من هذا العصفور من قاره من البحر. فإذا موسى الخضر ما التزم بشريعة موسى لأنه ليس من بني إسرائيل، خرج عن شريعة موسى. فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد كما جاز للخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عامة، وشريعة إيش؟ وشريعة موسى خاصة. شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وشريعة موسى خاصة. وثانيا أن فلذلك الخضر ليس ملزما بشريعة موسى، أما نحن فملزمون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وثالثا أن الخضر نبي يوحى إليه على الصحيح، فهو على شريعة وموسى على شريعة. فمن اعتقد أو أجاز اعتقد أنه يجوز له أو لغيره أن لا يلتزم بالشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يتعبد الله من طريق غير الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس، ولأنه لم يشهد أن محمد رسول الله. فمن قال إن شريعة محمد خاصة أو النبوة خاصة بالعرب أو أنه بعده نبي فإنه لم يشهد أن محمد رسول الله، وحينئذ يكون كافرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. نعم.
العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جب.
العاشر: من أعرض الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله، فهذا ناقض من نواقض الإسلام. فمن أعرض عن دين الله لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله فهو كافر، لأنه في هذه الحالة يكون عابدا للشيطان. من ليس هناك أحد لا يعبد، ليس هناك أحد ليس له معبود، كل أحد في الدنيا له معبود. من لم يعبد الله عابد الشيطان ولا بد. فهذا هو الذي يقول عن بعض الناس متحلل من الأديان، لا يعبد، لا يتعلم الدين ولا يعبد الله، لا يتعلم الدين ولا يعبد الله، لا يعمل به. هذا إذن يعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمره بذلك. فإذا يكون هذا عابد للشيطان، ليس هناك أحد إلا وله معبود. ما في أحد في الدنيا، الوثني له معبود، واليهودي له معبود، والنصراني له معبود، المسلم يعبد الله وغير المسلم يعبد الشيطان. فهذا الذي يزعم أنه لا يتعلم الدين ولا يعبد، أطاع الشيطان وعبد الشيطان، هو الذي أمره بذلك فصار عابدا للشيطان. فمن أعرض عن دين الله لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله مطلقا، لا يعبد الله بالدعاء ولا بالصلاة ولا بالحب ولا بالخوف ولا بالإيمان ولا بالاعتقاد أن الله هو الخالق الرازق المدبر وأنه المعبود بالحق، ولا فلا يتعلم الدين ولا يعبد الله، فهذا كافر، كافر بإعراضه، نفس الإعراض كفر. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين المنتقمون. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وقال سبحانه: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذه أدلة، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فالكفار يعرضون عما أنذروا من الإيمان بالله ورسوله والعمل بهذا الدين. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فإذا من أعرض عن دين الله لا يتعلم الدين ولا يعبد الله، هذا كافر، يسمي بعض الناس ملحد يتحلل من الأديان، لكن هو يعبد الشيطان الحقيقي، هو عابد للشيطان. ليس هناك أحد لا يعبد أحد، ليس هناك أحد من الخلق إلا وهو يعبد. من لم يعبد الله عبد الشيطان. نعم. ولا فرق أيضا. نعم.
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا. ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: لا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها هذه النواقض من أعظم ما يكون خطرا، ومن أكثر ويكثر وقوعها في الناس، فينبغي الإنسان أن يحذر، أن يحذر من هذه النواقض، لأنه كثير من الناس يقع فيها، ولأن الخطر عظيم. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وهذه النواقض لا فرق بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. فعندنا حالات: واحد فعل ناقض من نواقض الإسلام فعله هازلا، مثل شخص يستهزئ بالصلاة، يستهزئ بالدين، يمزح، يسخر، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. شخص جاد، ما هو بيمزح، جاد جازم، يسخر بالدين جازما، يكفر سواء كان ساخرا أو جادا. شخص آخر فعل ناقض من نواقض الإسلام، خايف على نفسه أو خايف على ماله أو على ولده، يكفر ولو كان خايف. فهو فعل ناقض، سب الإسلام أو سب دين الإسلام عند شخص حتى يبقى ماله، حتى يبقى ماله لا يؤخذ، لأنه يخشى أنه لو ما سب الإسلام أخذ ماله، يخذ على ماله أو يخذ على نفسه أو على ولده. يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. فإذا من فعل ناقض من نواقض الإسلام هازل يكفر، جاد يكفر، خائف يكفر، إلا المكره إذا فعلها مع الإكراه، بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا كان اطمأن قلبه بالكفر يكفر أيضا. مثل إنسان وضع السيف على رقبته وقيل تكفر وإلا قتلناك، هذا إذا تكلم بكلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر. أما إذا لما وضع السيف على رقبته جازم الكفر والعياذ بالله، وكفر قلبه مطمئن بالكفر، يكفر أيضا نعوذ بالله. فتكون الحالات كم؟ حالات خمس، أربع حالات يكفر وخمسة لا يكفر. الحالة الأولى فعل الكفر أو ناقض نواقض الإسلام، يمزح هازل يكفر. الحالة الثانية فعل الكفر أو ناقض نواقض الإسلام، جاد يكفر. الحالة الثالثة فعل الكفر خائف، يكفر. الحالة الرابعة فعل الكفر مكره واطمأن قلبه بالكفر، لما أكره جاز له الكفر يكفر. الحالة الخامسة فعل الكفر مكره واطمأن قلبه بالإيمان لا يكفر. تكون خمس حالات، أربع حالات يكفر والحالة الخامسة لا يكفر. طيب ما الدليل؟ قد يقول بعض الناس أنه خايف على نفسه أو أهله وماله، تكلم بكلمة الكفر حتى يبقى ماله، نقول هذا كفر. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن استثنى الرب سبحانه وتعالى حالة واحدة، المكره بشرط أن يكون قلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال الله سبحانه: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. استحب الحياة الدنيا على الآخرة، فالذي يكفر لأجل المال أو لخوف على ماله أو أهله استحب الدنيا على الآخرة، كان له نصيب من الدنيا، قدم الدنيا على الآخرة، قدم الدنيا على دينه، ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا فعل الكفر خوفا على أهله أو خوفا على ماله أو خوفا على نفسه فإنه يكفر ولا يعذر بالخوف، لقول الله تعالى: ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. وكذلك إذا فعل الكفر
هازل، وكذلك إذا فعله جادل، وكذلك إذا فعله مكرها واطمأن قلبه بالكفر، ولا يستثنى إلا المكره إذا اطمأن قلبه بالإيمان. والمراد بالمكره هو معناه إنه تهديد، بل معناه يكون إكراه ملجئ بأن يوضع السيف على رقبته أو يهدد من شخص قادر ويعلم أنه ينفذ في الحال أنه ينفذ، وعد بأنه إن لم يكفر فإنه يقتل في الحال. فهذا يكون إيش؟ فإذا اطمأن قلبه بالإيمان فلا يضره يكون يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر. أما مسألة الخوف، مجرد الخوف فقط، هذا لا يبيح له الكفر، الخوف على نفسه أو أهله أو ماله فإنه يكون كافرا. نسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من الشرك والكفر والنفاق والشغار وسوء الأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يعيذنا من الكفر والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
هذا يسأل عن حكم الحاكم الذي يحكم القوانين الوضعية.
هذا ايش؟
ويدخل في القسم الرابع.
ايه؟
من اعتقد ان الانظمه والقوانين،
هذا ما هو هذا ما هو تبع الشيخ، هذا كلام الشيخ سمحت شرحه، تبع الشرح نعم.
هذا يسال عن حكم الشريعه للحاكم الذي يحكم القوانين الوضعيه الفرنسيه مع العلم انه يدعي الاسلام ويصلي ويصوم ويحج، هل يقال ماذا يقال عنه؟
إذا اعتقد الجواز، إذا كان يعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانين الفرنسية فإنه كافر، إذا اعتقد أنه يجوز له. أما إذا لم يعتقد هذا أو كان له شبهة فلا بد من قيام الحجة عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا غير الدين كله في جميع أمور الدولة فإنه يكون كافرا لأنه بدل الدين. وذهب إلى هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين، قال إذا بدل الدين كله رأسا على عقب في جميع شؤون الدولة في كل شيء لا في البعض فإنه يكون كافرا لأنه بدل الدين. وقال آخرون إنه لا بد أيضا من قيام الحجة عليه، لأنه قد يكون جاهل وقد يكون عنده شبهة. اختار هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك من يدعو للتقريب بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الرافضة الاثني عشرية وغيرهم، وأنهم جميعا مسلمين فيدعون إلى التقريب بينهم ضد العدو الأصلي للإسلام اليهود والنصارى، فما حكم ذلك؟
كيف يمكن التقريب بين الرافضة والرافضة مذهبهم تكذيب الله ورسوله؟ فإن الله تعالى زكى المؤمنين الصحابة وعدلهم ووعدهم بالجنة ورضي عنهم وهم مكفرونهم، وتكفيرهم تكذيب لله. وكيف يمكن التقريب بينهم وهم يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم من دون الله؟ لا يمكن، هم على الكفر. هل يمكن التقريب بين الإيمان والكفر؟ لا يمكن، لا يمكن التقريب، فلا يمكن التقريب بين الإيمان والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولأنهم يزعمون أن القرآن غير محفوظ وأنه لا يقال إلا الثلث، وهذا تكذيب لله لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يمكن التقريب بين الإسلام والكفر. نعم.
هذا كذلك يسأل عن حكم يعني الذي لا يكفر اليهود ولا النصارى ويقول هم إخواننا وكلنا أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
هذا سبق، هذا الناقض الثالث من نواقض الإسلام. قرأ مرنا أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، بل مجرد الشك أو صح مذهبهم فهو كافر. من قال اليهود والنصارى على دين، هم على دين إبراهيم، أو قال هم على شريعة، النصارى اليهود لهم على شريعة التوراة، والنصارى على شريعة الإنجيل، والمسلمون على شريعة القرآن، وكل على كل الحق. من أحب أن يتدين بهذا أو بهذا أو بهذا فهو حق، هذا كافر بإجماع المسلمين. بل من شك في كفره فهو كافر. لا بد أن تعتقد أن اليهود الكفار وأنه على باطل على دين باطل, والنصارى على دين باطل, والمجوس على دين باطل, وهكذا. فمن لم يعتقد أنهم على دين باطل أو شك فهو كافر, ولا لابد من هذا. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم, أن تتبرأ من المشركين واليهود والنصارى. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. هذه من الحنيفية ملة إبراهيم, لابد من البراءة من كل دين سوى دين الإسلام, من كل معبود سوى الله. تتبرأ وتعادي وتنكر أهله وتبغضهم وتتبرأ منهم ومن دينه. من لم يفعل ذلك فليس بمؤمن. من قال إن اليهود على دين حق والنصارى على دين حق, وأن الإنسان مخير بين أن يتدين بدين اليهود أو بالنصارى أو بالإسلام فهو كافر بإجماع المسلمين, بل من شك في كفره فهو كافر. هذا هو النقل الثالث من نقل الإسلام. نعم.
هذا يسأل عن حكم من فسر كلمة لا إله إلا الله بأنه لا رازق ولا معطي.
هذا تفسير باطل. من فسر لا إله لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله, هذا يفسر بعض أهل الكلام, وهذا معناه يوافق دين المشركين, دين أبي جهل وأبي لهب. أبو لهب يقول لا خالق إلا الله, أبو جهل يقول لا رازق إلا الله. وسأل إن شاء الله غدا سنشرح إن شاء الله القواعد الأربع للشيخ الإمام, ويتبين فيها الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إن شاء الله. تأتون غدا إن شاء الله معكم برسالة القواعد الأربع للشيخ الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله, ما تستغرق كثير, وبعدها بقية الوقت كل الأسئلة القابلة إن شاء الله مساء الأربعاء. فمن قال إن معنى لا إله لا خالق إلا الله, لو كان معنى هذا لحصل مصافات وموافقة من أبي جهل وأبي لهب والمشركين, صافوا النبي صلى الله عليه وسلم, هم يريدون هذا. قالوا لها أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة, ونحن نقول لا خالق إلا الله وأنت تقول لا خالق إلا الله, وهذا باطل. ثم أيضا الإله معنى هو المعبود, لا إله هو لا خالق, لا إله يعني لا معبود, الإله هو المعبود, لا إله حق إلا الله. فلا إله إلا الله لا نافية للجنس من أخوات إنا, تنصب الاسم وترفع الخبر, إله اسم إنا منصوب والخبر محذوف, تقديره لا إله حق, لا معبود حق إلا الله. ولا يتبين عظمة هذه الكلمة, وأن كلمة التوحيد التي تنفي الشرك وتخرج صاحبها من دين المشركين إلا بأن يفسر الإله بأنه المعبود. قال الله تعالى: فما أغرت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. أول الآية في سورة الهود. نعم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. فإذا لا يتبين عظمة هذه الكلمة, وأن كلمة التوحيد التي تنفي الشرك إلا بتفسير الله بأنه المعبود, لأن المعبودات, وأن الله تعالى هو المعبود بالحق, وعبادة غيره عبادة بالباطل, كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وما ظلمناهم ولكن ظلموا فما أغرتهم آلهتهم, إذن لهم آلهة لكن آلهة معبودة بالباطل. ما أغرت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. لو كان معناها لا خالق إلا الله لكان أبو جهل موحد وأبو لهب موحد, أبو لهب جهل يقول لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله. فبعض أهل الكلام يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله, بعضهم يقول لا قادر على الاختراع إلا الله, وهذا من أبطل البعض, فالإله هو المعبود. نعم.
يسأل عن حكم القول في من قال إن السحر تخيل لا حقيقة له ولا يؤثر في ذات الأشياء.
هذا باطل, هذا يروى عن أبي حنيفة أن السحر تخيل, والصواب أن السحر نوعان, قسم منه تخيل وقسم منه له حقيقة, والدليل على أن منه حقيقة قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ولولا أن الاستحياء حقيقة لما أمر الله بالاستعادة من شر النفاثات، وهي السواحل التي يعقدها العقد ويفثن فيهن. ومنه خيال لقول الله تعالى يخيروا إليهم بسحرهم أنها تسعى، وقالوا واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالسحر نوعان، نوع منه خيال ونوع منه حقيقة، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. نعم.
هذا يسأل عن حكم من فسر الكلمة الطيبة كذلك لا إله إلا الله بأنها إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصالح.
كلمة طيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا مع جماعة التبليغ، هذا إخراج اليقين الفاسد وإدخال كلمة طيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم.
هذا يسأل عن ما حكم من قال إن الروافض مذهب خامس يضيف المذهب الفقهي.
هذا ما في مذهب خامس، المذاهب الأربعة فقط، مذاهب الفروع أربعة، بعضها مذهب الظاهرية، أما مذهب الرافض الذين يكفرون الصحابة ويعبدون آل البيت هذا شرك، المذهب هو ثاني. نعم.
ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله في كل شيء إلا في الزواج والطلاق والمواريث؟
سبق الكلام عليه، قلنا إنه إذا حكم بكل شيء هذا فقد بدل الدين، فإذا بدل الدين كفر. وقال آخرون لا بد من قيام الحجة عليه لأنه قد يكون له شبهة وقد يكون جاهل. نعم.
يسأل عن حكم من أثنى على أهل البدع وهو يعرفهم أنهم أهل بدع وضلال، هل يلحق بأهل البدع؟
نعم يلحق به، من أثنى على أهل البدع فهو منهم، من حسن مذهبه فهو منهم، ومن أثنى على الكفرة فهو كافر، بدح الكفر وأثنى على الكفرة فهو كافر مثلهم نعوذ بالله، ومن أثنى على أهل البدع فهو منهم، ومن أثنى على أهل الخير فهو منهم. نعم.
ما حكم من يقول إن تطبيق الشريعة في مجتمعات المسلمين اليوم صعب وستكون المفاسد أكثر من المصالح خاصة، وأنك
وستكون إيش؟
يقول
وستكون مفاسد.
نعم. يقول ما حكم من يقول إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مجتمعات المسلمين اليوم صعب وستكون المفاسد أكثر من المصالح خاصة، وأن كثيرا من المسلمين تعودوا على القانون الوضعي فنقلهم إلى الشريعة أمر صعب، أما ردكم على هذه الشبهة؟
هذا يخشى عليه من الكفر والردة، قال تطبيق الشريعة مفاسد أكثر من مصالحها يخشى أن يكون مرتد نعوذ بالله، إن لم يكن جاهل إن لم يكن له شبهة فهذا ردة نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. يقول إن الشريعة على العمل بالشريعة مفاسد أكثر من مصالحها لا ردة إلا كان له شبهة أو جاهل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يسأل عن حكم الذين يعيشون في المجتمعات البعيدة عن العلم والتي توارث أهلها وعلماؤها الشرك وعبادة الأضرحة ونشأوا في هذه المجتمعات، هل يحكم بكفرهم أم لا بد من إقامة الحجة عليهم؟
نعم. من بلغه القرآن وبلغته الشريعة فقد قامت عليه الحجة، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله عز وجل وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، إنما الذي لم يبلغ الإسلام ولم يسمع بالرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي كأهل الفترات وأشبه، هذا هو المعذور. أما الإنسان بلغه القرآن وبلغته الشريعة ويفعل الشرك هذا ليس بمعذور. نعم.
هل من يشك في كفر الروافض كافر؟
من يشك في كفر الكفار كافر، لكن ليس يشك في كفر الروافض وما يدري عن حالهم قد يكون معذور إذا كان ما يدري، لكن يبين له ما هم عليه من الشرك. نعم.
ما هي الضوابط في مظاهرة الكفار ضد المسلمين، أو هل هناك ضوابط في هذه المسألة؟
بينا قلنا مظاهرتهم بالمال أو بالسلاح أو بالرأي، هذا المظاهرة يمدهم بالمال أو بالسلاح أو بالرأي والتخطيط. نعم.
يسأل عن حكم السفر إلى الدول التي فيها من المنكرات الكثير مثل شرب الخمور والدعوة للزنا والطواف بالقبور.
مثل إيش؟
يقول يسأل عن حكم السفر إلى الدول التي فيها من المنكرات الكثير مثل شرب الخمور والدعوة إلى الزنا والطواف بالقبور، ما حكم هذا السفر؟
لا يجوز الإنسان أن يسافر إلا بشروط، لا بد أن يكون عنده حصانة دينية، ولا بد أن يقتل على إظهار دينه، وأن يرد على الشبهة التي ترد عليه، وإلا فلا يسافر، لا بد من شروط. لا يجوز الإنسان السفر لبلاد المشركين وهو يخشى على نفسه الفتنة، أو يخشى من الشبه ولا يستطيع رد الشبه. نعم، لا بد من حصانة دينية، ولا بد أن يرد الشبه، ولا بد أن يكون لحاجة، أيضا لحاجة لا بد منها، ما العلاج لا بد منه، يكون عنده حصانة دينية، ويكون أيضا يستطيع أن يرد الشبه التي ترد عليه. نعم.
هذه أسئلة وردت عبر شبكة المعلومات، يقول السائل فيها: ما هي علامات الساحر والكاهن؟
علامة الساحر والكاهن أنه يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب ويخبر عن المغيبات في المستقبل، وعلامته أيضا أنه يكون منحرف غير مستقيم، ويكون بعيد في الغالب، يكون بعيد عن أهل الخير، ويكون عنده روائح منتنة، ويسكن في أماكن ضيقة ومظلمة، ويتمتم بأشياء، ويسأل عن، وفي الغالب يسأل عن اسم الأمة واسم الأب، أو يطلب ثوب للمريض، أو يطلب منها أن يذبح خروف أو دجاج وما أشبه ذلك. معروف الساحر، يعرف بأحواله وأفعاله، معروف الساحر، ويكون بعيد عن الصلوات وعن قراءة القرآن، وقد يقرأ شيء من القرآن الساحر من باب ذر الرماد في العيون. إذا أتيت الساحر أو الكاهن قد يقرأ قل هو الله أحد أمامك، ثم تمتم وينادي الجن تمتمات لا تعرفها.
يسأل عن حكم من يدعو عند القبر لا يقصد صاحب القبر لكن يقصد بركة المكان.
يدعو الله، إذا كان يدعو صاحب القبر يقول لا فلان أغثني، هذا كفر شرك. إذا قال يا صاحب، يدعو صاحب القبر يقول أغثني فرج كربتي اشفع لي، هذا شرك. أما إذا كان يدعو الله عند القبر ويظن أن الدعاء عند القبر مستجاب، هذا وسيلة للشرك، هذا بدعة وسيلة للشرك، مثل الصلاة عند القبر، صلي عند القبر ركعتين لله، إن صلى لصاحب القبر هذا شرك، وإن صلى لله هذا بدعة وسيلة للشرك. وكذلك
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.